أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الأمر الرابع من الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر، وهو أن يصاغ الفعل على استفعل، على وزن استفعل، عندما يراد منه الطلب أو النسبة احترازا عن التحول والصيرورة. فيقال في خرج استخرج، وفي كتب استكتب. ثم ذكر الماتن أن التعدية باستفعل لا تنحصر بكونها تعدية من القاصر إلى المتعدي، بل تكون تعدية من المتعدي إلى واحد إلى المتعدي إلى اثنين. ومثل له بمثالين: الأول قولنا استكتبته الكتابة، لأن كتب بأصلها متعدية إلى واحد، فعندما تصاغ على استفعل تتعدى إلى اثنين. ومثل بمثال آخر هو قولنا استغفرت الله الذنب بدعوى أن غفر تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد، ويحصل لها التعدية إلى المفعول الثاني بسبب صياغتها على استفعل. فاعترض على ذلك باعتراض حاصله أنه يقال استغفرت الله من الذنب، كما يقال أنتم تقولتم استغفرت الله الذنب، ولكنه يقال استغفرت الله من الذنب. فلما كان يصح مثل هذا التركيب، علم أن الفعل استغفر في هذا التركيب لم يتعدى إلا إلى واحد، وهو لفظ الجلالة. وأما الذنب فقد وقعت مجرورة بالخافض، وكل ما يقع مجرورا بالخافض لا يكون مفعولا به في الأصل، لأن الجر هو واحد من طرق التعدية حقيقة. فبالجملة الفعل الذي يقصر عن التسلط على معنى اسم آخر فإنما يتسلط عليه بواسطة الجر. فلما صح أن يقال استغفرت الله من الذنب، علم أن استغفر لم يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وإذا لم يتعدى إلا إلى مفعول واحد دلنا ذلك على أن موجب هذه التعدية هو استفعل. فيكشف عن أن استغفر ليس على وزان استكتب، وإنما هو على وزان اختار. ما هو المراد من باب اختار؟ قال هو إشارة إلى كل فعل متعد بنفسه إلى واحد ويتعدى إلى غيره بالجار، كما في استغفر هنا تعدت إلى واحد بنفسها وتعدت إلى الثاني بالجار، وهو قولنا من الذنب. فحاصل الإشكال أن استفعلها هنا لم توجب التعدية من واحد إلى اثنين، وإنما أوجد التعدية من قاصر إلى متعد لواحد، لأنك قلت استغفر الله من أو استغفرت الله من الذنب. أجاب الماتن على ذلك بأنه يصح أن نقول استغفرت الله الذنب، فلا بد أن نوفق بين التركيبين. وحاصله أن استغفر الله من الذنب إنما تصح بالتزام التضمين بأن يكون استغفر قد تضمن معنى فعل لا يتعدى إلا إلى واحد بنفسه ويتعدى إلى الثاني بالجر. فيذكر أحد الفعلين صراحة وهو استغفر، ويعبر عن الثاني أو يشار إلى الثاني عن طريق عمله. وإذا كانت استغفر قد تضمنت فعلا يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بالجار، عملت استغفر معاملة ذلك الفعل. وهذا الفعل المتضمن هو عبارة عن استتبت، تقول استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبت، تقول استتبت الله من الذنب، ولا تقول استتبت الله الذنب. فاستتاب ليش؟ لأن تاب، أنت فتشوف الفرق بين تاب وبين غفر، تاب قاصر بنفسها فتتعدى إلى واحدا إذا جعلت على استفعل، غفر متعدية إلى واحد بنفسها فتتعدى إلى اثنين عندما تجعل على استفعل. والتضمين كما قلنا مرارا وتكرارا، التضمين هو أن تشرب لفظا معنى لفظ آخر ثم تذكر أحدهما بالصراحة وتشير إلى الآخر عن طريق إبقاء عمله. طبعا التضمين ليس عبارة عن إشراب أي لفظ لأي لفظ، لابد أن يكون هناك تسانخ بين العاملين، بين الفعلين، بين اللفظين. ولذلك شوف الاستغفار يستلزم التوبة، تمام؟ أو نعم يستلزم التوبة، فيوجد بينهما تسانخ. طيب قال وإنما جاز استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبته، ولو استعمل على أصله يعني من دون التضمين لم يجوز فيه ذلك، يعني لم يصح أن يقال استغفرت الله من الذنب، وإنما يقال استغفرت الله الذنب. وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور. وأما قول أكثرهم إن استغفر من باب اختار فمردود، كيف رددناه؟ رددناه بقولنا استغفرت الله الذنب، ما دام يصح هذا التركيب فلا يمكن أن يجتمع مع التركيب القائل استغفرت الله من الذنب. طب ما هو المراد من كونه من باب اختار؟ أي التزم أن استغفر، مش غفر، استغفر هي من باب اختار، المراد من باب اختار هو كل فعل يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بالجار. الخامس قال تضعيف العين، والمراد من تضعيف عين الفعل تشديد عينه، أي تشديد وسطه إن كان ثلاثيا وتشديد ثانيه إن كان رباعيا. تقول فيه فرح زيد فرحته، ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، هي أصلها زكية، زكية فلان يعني كان زاكيا، تمام؟ فتقول زكاها، هذا التشديد يوجب تعدية. وقوله تعالى هو الذي يسيركم من سارة، سارة إليكم، شوف كانت تتعدى بالجار لأنها قاصرة بنفسها فتقول يسيركم، سارة تتعدى بنفسها بسبب التشديد. وزعم أبو علي أن التضعيف في هذا للمبالغة لا للتعدية، لقوله سرت زيدا وقوله إلى آخره. الذي ذهب إليه أبو علي هو أن هذا التضعيف إنما يدخل على الفعل للمبالغة في قوة المعنى وكثرته، بدعوى أن الألفاظ إنما يؤتى بها لتدل على المعاني، فحق هذه الألفاظ أن تكون متواعمة مع المعاني التي تدل عليها. والتضعيف يوجب زيادة في اللفظ لأنه يوجب زيادة لفظ مجانس للفظ المشدد، فزيادة اللفظ هذه تنبئ عن وجود زيادة في المعنى، ولا تتعقل الزيادة في المعنى إلا على نحو المبالغة بأن تكون لبيان الكثرة أو لبيان القوة. فهذا التشديد ليس للتعدية وإنما هو للمبالغة. قال وزعم أبو علي أن التضعيف في هذا للمبالغة لا للتعدية. طيب ليش؟ قال لقوله سرت يرحمك الله سرت زيدا. طيب التفت، سرت زيدا لا يوجد فيها تشديد ومع ذلك وقعت متعدية، فدلنا ذلك على أن التعدي لم ينشأ من التشديد. قال وقوله فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، معنى سارة فعل لازم وقد تعدد من دون التضعيف. فأول راض سنة من يسير. قال وفيه نظر لأن سرته قليل وسيرته كثير، بل قيل إنه لا يجوز سرته، وإنه في البيت على إسقاط الباء توسعا، والأصل سرت به أو سرت إليه، فأسقط الجار ونصب المجرور توسعا، وهذا من باب التشبيه وليس مفعولا في الحقيقة. طيب، وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيف في قوله تعالى نزل، شوف
بالهمزة
مكتوب عندكم بال
بالباء، عندي مكتوب اجتمع التعدية بالهمزة،
هو الصحيح الهمزة. نعم، وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف، هو تحدث عن الهمزة وتحدث عن التضعيف. الهمزة هي أول الأمور السبعة كانت، وعن التضعيف، وإنما جمع بينهما لأنه أراد أن يوقع بحثا مع الزمخشري في أنه هل هناك فرق بين أفعل وفعل، كما يقال أنزل القرآن ونزل القرآن أو لا. قال وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى نزل عليك الكتاب، شوف نزل هذا بالتشديد بالحق، مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الزمخشري عندما فسر تعرض إلى تفسير هذه الآية، قال لما كان القرآن نازلا على دفعات فعبر بنزل لأنها تدل على التدرج في النزول، ولما كان التوراة والإنجيل نازلين دفعة واحدة عبر عنهما بالإنزال، فصار أنزل بحيث يدل على النزول دفعة واحدة، وصار نزل بحيث يدل على التدرج. ثم عمم هذه القاعدة فجعلها فارقا أساسيا بين باب فعل وبين باب أفعل. طيب، ثم قال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. طب عجيب، أنت في الآية الأولى قلت نزل عليك الكتاب ثم قلت أنزل الكتاب، أجاب على ذلك بأن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب النبي أو في ليلة القدر، ونزل على دفعات بحسب الموارد التي نزلت فيها كل آية أو كل سورة، فعبرها هنا بالنزول وهو هنا بالإنزال. طيب، قال وزعم الزمخشري أن بين التعديتين فرقا، فقال لما نزل القرآن منجما يعني مفرقا والكتابان جملة واحدة جيء بنزل في الأول وأنزل في الثاني. طيب، وإنما قال هو يعني إذا رجعنا إلى الزمخشري عندما قال في مقدمة عندما تحدث في مقدمة تفسيره نجد أنه عبر عن القرآن بالإنزال لا بالنزول، ولذلك قال فقال وإنما قال هو في خطبة الكشاف يعني في خطبة تفسيره الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما. يعني إن اعترضت على الزمخشري بأنك أيها الزمخشري فرقت بين النزول وبين التنزل والإنزال ولكنك عبرته هناك بالإنزال، قال لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ يعني النزول دفعة واحدة إلى السماء الدنيا وهو الإنزال المذكور في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وفي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما قول القفار إن المعنى التفت في هذه الآية الأخيرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذهب البعض إلى أن حتى يفرق بين نزل وبين أنزل، ونزل إذا كانت للتدرج وأنزل للنزول دفعة واحدة، فالقرآن إذا كان نزل على نحو التدرج فلا يصح معه الإنزال، فحاول البعض أن يدفع هذه المسألة فقال في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المراد أنزل، شوف فيه يعني في وجوب صومه القرآن، والقرآن عندما نزل في وجوب الصوم نزل دفعة واحدة وهذا واضح، لأن القرآن نزل دفعة واحدة. ونزول القرآن يعني نزول الوحي، نزول الخطاب الإلهي في صوم شهر رمضان كان دفعة واحد. قال هذا لا معنى له ما دمنا نلتزم بأن القرآن قد نزل مرة دفعة واحدة ومرة دفعات. ولذلك قال وأما قول القفال إن المعنى، إن المعنى في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، المعنى الذي أنزل في وجوب صومه القرآن أو الذي أنزل في شأنه يعني في شأن شهر رمضان القرآن، فتكلف لا داعي إليه ما دام بالإمكان أن نفرق بينهما بأن القرآن تارة نزل دفعة واحدة وتارة نزل منجما يعني مفرقا. طيب قال وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا، يعني نرجع إلى كلام الزمخشري لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ إلى آخره، وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما في 23 سنة. طبعا هم لا يلتزمون أنه نزل على قلب النبي دفعة واحدة. ويشكل على الزمخشري، شوف الإشكال ما أوضحه، ويشكل على الزمخشري قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا نزل استعمل عبارة التدرج، تمام، ونزل دفعة جملة واحدة يعني دفعة واحدة، فقارن نزل بجملة واحدة، قارن بينهما وهذا لا يستقيم. طيب وأيضا يشكل وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، ماذا نزل عليكم في الكتاب؟ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، وهذا إشارة إلى قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. يعني الخطاب في الآية الأولى كان إشارة إلى هذه الآية، وهذه الآية آية واحدة لا معنى لأن تنزل على نحو التدرج، تمام، لا معنى للتدرج في آية واحدة، واضح. لو كان يعني وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، لو كان هذا الذي نزل كذا آية أكثر من آية فيمكن أن يتعقل معه التدرج، ولكن هذا الذي نزل عليهم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها هذا كان إشارة إلى هذه الآية السابقة وهي قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم. إذن هو إشارة إلى آية واحدة لا معنى للتدرج فيها، فكيف يعبر بالتنزل؟ والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلنا، يعني النقل من القاصر إلى المتعدي أو من لأننا لم نجد له، يعني إذا لاحظت لم نبرره صناعيا، لم نقل لأن التضعيف المفاعلة توجب طرفين، همزة النقل توجب طرفين، ولكن التضعيف لم نجد له وجها. قال والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلنا وفي المتعدي لواحد، لأننا لم نجد له تعليلا صناعيا فنقتصر على السماع، نحو علمته الحساب وفهمته المسألة ولم يسمع في المتعدي الاثنين، لم يسمع في فعل متعد الاثنين أنه يدخل عليه تضعيف فيتعدى بسببه إلى ثلاثة. وزعم الحريري أنه يجوز في علم المتعدي الاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة، مع أنه لم يسمع ولا يشهد له لا سماع ولا قياس. أما القياس فهو أصل التضعيف، لم نجد له تعليلا صناعيا، لم نجد له ضابطة. وأما السماع فلأنه لم يسمع، فالزعم إما لأجل أنه سمع ولم يسمع، وإما لأجل أنه وجد له قياسا وهو غير مقيس. وظاهر قول سيبويه أنه سماعي مطلقا، وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد. السادس من الأمور التي توجب التعدية التضمين، والتضمين كما عرفنا أن تشرب لفظا معنى لفظ آخر، وفائدته أن تفيد فائدة لفظين بلفظ واحد. والتضمين ليس يكون كيفما اتفق، بل لابد أن يكون هناك تسانخ وتماه بين العاملين وبين الفعلين، بأن يكون أحدهما يستلزم الآخر أو يكون لازما له. وحينئذ فلا بد أن يذكر أحد الفعلين بالصراحة، وأن يشار إلى الفعل الثاني عن طريق ترتيب ما له من عمل. فإذا عدي إذا ضمن اللازم معنى الفعل المتعدي فيذكر الفعل اللازم بالصراحة فقد أفاد فائدته، ثم يجري على ذلك الفعل اللازم ما يجري على الفعل المتعدي المتضمن فيه، فيكون الدال على اللازم هو اللفظ الصريح، والدال على وجود الفعل المتعدي وعلى معناه هو عمله، أي نفس المفعول المتعدي. إذا اتضح ذلك فمن طرق التعدية، وهذا ليس من طرق التعدية حقيقة، وإنما هو تضمين فعل لازم معنى فعل متعدي، فحق هذا الفعل أن يكون متعديا ما دام يتضمن ويشتمل ذلك المعنى الذي يأخذ التسلط على فاعل وعلى مفعول. قال التضمين: فلذلك عدي رحب، معنى رحب على وزن فعل يعني أفعال الطبائع والسجايا، وطلع إلى مفعول لما تضمنا معنى واسعة. وحقيقة الذي تعدى هو واسعة تمام، ولكن بقي هذا لما حذف لفظه أبقي عمله، لأن الحذف من غير دليل لا يجوز، فعمل هذا الفعل هو الذي دل على وجوده، فحقيقة لم يتعدى رحبة، وإنما الذي تعدى هو الفعل المتضمن معه. طيب على كل حال قال: فلذلك عدي رحبة وطلع إلى مفعول لما تضمنا معنى واسعة. ورحبة رحبت الأرض تمام، هي تتضمن معنى واسعة، وبلغ في طلعة كما الأمثلة التي جئنا بها في الدرس السابق، رحبتكم الطاعة وطلع زيد اليمن، مش اليمن، طلع زيد اليمن والله العالم، تصور هكذا. وقالوا فرقت زيدا إذا ضمنت معنى خاف، وفرق من الافتراق، والافتراق يستلزم وجود الخوف لأن الخوف باعث على وجود الفرقة. طيب قالوا ففرقت زيدا وسفه نفسه إذا ضمنتها معنى أهلك، لأن السفه من موجبات الهلكة، واضح كيف التضمين بيكون لفعلين متسانخين. طيب مع أن سفه هي من الأفعال القاصرة، سفه زيد يعني هو كان سفيا، يعني سفه زيد يعني لم يضع الأمور في مواضعها، فتضمنها معنى أهلك، فصار فلأنه سفه فقد أهلك نفسه، فكأنما قيل سفه زيد فأهلك نفسه، فحذف أحد الفعلين وضمن في الآخر وأبقي عمله دليلا على وجوده. قال لتضمنهما معنى خاف وامتهن أو أهلك، خاف هذا لفرقت، وامتهن أو أهلك هذا لسفه، يصح أن تضمنه معنى أهلك أو معنى امتهن. طيب ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة. التفت، كل المعديات التي تقدمت هي كانت وسائط في التعدية، فإذا كان الفعل قاصرا قبلها فيتعدى إلى واحد بعدها، وإذا كان متعديا إلى واحد قبلها فيتعدى بها إلى اثنين، وإن كان متعديا إلى اثنين من دونها فمعها يتعدى إلى ثلاثة. فلأن هذه الأمور المتقدمة من وسائط التعدية فهي إنما توجب التعدية إلى مرتبة واحدة، وأما التضمين فأمره مختلف. طبعا وذكروا أنه من المختصات له واضح، وأمره مختلف لأن التضمين هو عبارة عن أن يتضمن فعل لازم معنى فعل آخر، فالتعدية حقيقة هي من شؤون الفعل المتضمن، وحينئذ فلا مانع أن يتضمن فعل لازم معنى فعل متعد إلى ثلاثة إذا كان بين الفعلين تسانخ وتماهن، فيصبح ذلك اللازم متعديا إلى ثلاثة من أول الأمر. لما قلنا من أن التعدية حقيقة إنما هي تعدية لذلك الفعل المتضمن، واضح؟ ولذلك ليس التضمين من وسائط التعدية على حد الوسائط التي مر ذكرها. ولذلك قال: ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه ينقل الفعل إلى أكثر من درجة. ولذلك عدي ألوت، طبعا ألوت وأليت، جيد، بقصر الهمزة بمعنى قصرت إلى مفعولين بعدما كان قاصرا. طيب، هي ألوت عادة يعني أبيت، تمام. والإباء ماذا يستلزم؟ يستلزم المانع. أبوت يعني منعت، يستلزم المنع. فإذا ضمنت ألوت معنى المانع صارت متعدية لأن المنع متعد. قال: ولذلك عدي ألوت بقصر الهمزة بمعنى قصرت إلى مفعولين بعدما كان قاصرا. شوف، انتقل رتبتين، كان قاصرا فتعدى إلى اثنين. وذلك في قولهم: لا آلوك نصحا ولا آلوك جهدا، لما ضمن أو لما ضمن معنى لا أمنعك، يعني هي لا آلوك أمنعك، لا آلوك لا أمنعك. طيب، فصار وأمنع تتعدى إلى مفعولين. ومنه قوله تعالى: لا يألونكم خبالا، يعني لا يمنعونكم أنتم، هذا المفعول الأول، خبالا المفعول الثاني. وعدي أخبر وخبر وحدث ونبأ إلى ثلاثة لما ضمنت معنى أعلم وأرى. ليش؟ لأن همزة التعدية كما قلنا هي أعلم وأرى، عفوا التضعيف كما قلنا لا يوجب التعدية إلى ثلاثة، ولكن إذا ضمن معنى أعلم صار متعديا إلى ثلاثة. ولعله لذلك زعم الحريري أنه يجوز في علم المتعدي الاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة، ونحن نجيب عليه بأن هذا المضعف قد تضمن معنى أفعل، وأفعل تتعدى إلى ثلاثة لما ضمنت معنى أعلم وأرى بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالجار، نحو أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، شوف أنبأ تتعدى إلى ثلاثة. أنبأ هو هذا الفاعل، إياهم أو عفوا أنبئهم بأسمائهم، نعم هي كانت تتعدى إلى واحد والثاني بالجار. أنبئهم هذا المفعول الأول، بأسمائهم هذا الجار. لكن عندما تقول نبأ فيختلف الأمر، تقول نبئوني بعلم. السابع قال: إسقاط الجار توسعا. الأمر فيه واضح، وهذا حقيقة ليس تعدية، وإنما هو تشبيه بالفعل المتعدي. قال: نحو ولكن لا تواعدوهن سرا. القياس أن يقال لا تواعدوهن على سر، فتواعد متعدية إلى واحد بنفسها وهي الضمير المتصل هن، تمام. لا أي على سر، على سر المراد من السر هنا النكاح، يعني لا تواعدوهن على نكاح. طيب، وقوله تعالى: أعجلتم أمر ربكم، أصله أعجلتم عن أمر ربكم، واقعدوا لهم كل مرصد. القياس أن يقال واقعدوا لهم على كل مرصد. طيب، وقول الزجاج إنه ظرف، في هذه الآية كل مرصد، ذهب الزجاج إلى أن كلها هنا ليست منصوبة على خف على إسقاط الباء تشبيها بالمفعول، بل هي منصوبة أصالة. كيف؟ قال لأنها ظرف، تكون ظرف مكان أو ظرف زمان. أجاب عليه الماتن بأن الظرف إنما ينصب على الظرفية إذا كان مبهما، يعني إذا كان لمكان مبهم أو لزمان مبهم. قال: وقول الزجاج إنه ظرف، رده الفارسي بأنه مختص بالمكان الذي يرصد فيه، هنا المكان مخصوص بمكان خاص فليس مبهما، وإذا لم يكن مبهما لم ينتصب على الظرفية. وقوله لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. الشاهد عسل الثعلب الطريق. القياس أن يقال عسل الثعلب في الطريق، أي في الطريق. وقول ابن الطراوة إنه ظرف مردود أيضا بأنه غير مبهم، يعني ابن الطراوة قال هذا ليس من شواهد النصب على نزع الخافض توسعا، بل النصب ها هنا أصيل لأنه ظرف. قال ليش؟ لأن الطريقة مكان للاستطراق. شو يعني الاستطراق؟ هو مكان المشي بين المزارع أو بين البيوت، الطريق الشارع يعني في عبارتنا، تمام. فقوله هنا عسل الثعلب الطريقة موضوع للاستطراق، فأجاب عليه بأنه اسم مكان مبهم. ليش؟ لأنه موضوع لكل ما يصلح أن يكون طريقا، لا لما هو مستطرق بالفعل. فليس عفوا، فهو موضوع هنا لما هو مستطرق بالفعل، فهو موضوع لاسم مكان خاص، فلا ينصب على الظرفية، لأن شرط نصب الظرف على الظرفية أن يكون مكانا أو زمانا مبهما. قال وقوله، يعني وقوله في الجواب إنه اسم لكل ما يقبل الاستطراق فهو مبهم لصلاحيته لكل موضع، هذا القول منازع فيه، بل هو اسم لما هو مستطرق بالفعل. لا تقول الطريق، لا تطلق لفظ الطريق على كل ما يصلح أن يكون طريقا، وإنما تطلق لفظ الطريق على ما هو مستطرق بالفعل ومعبد للسير عليه. قال ولا يحذف الجار قياسا إلا مع أن وأن. طيب التفت، الجار قلنا إنه يحذف وينصب ما بعده تشبيها بالمفعول، هل هذا الحذف قياسي أم أنه صماعي؟ القياس يقتضي منع حذف الجار، لأن هذا الجار هو الذي يدل على أن ما بعده ليس مفعولا، فكان القياس أن يكون حذف الجار ممتنعا دائما، لأنه يوجب التباس المنصوب بالمجرور. ولكن استثني من هذا القياس ما إذا كان الجار داخلا على حروف مصدرية أو على حروف بشكل عام. ليش؟ وذلك لأن الجار عندما يدخل على الحرف المصدري فمعمول الجر حقيقة ليس هو الحرف المصدري، وإنما هو المصدر المؤول، والمصدر المؤول لا صورة له في اللفظ، فسواء بقي الجار أو لم يبقى الجار فإن ذلك لا يوهم أن يكون ما بعد الجار منصوبا. ولذلك قال إن حذف الجار لا يكون على وفق القياس إلا عندما يكون الجار مع أن وأن، يعني مع الحروف المصدرية، وكان القياس أن يقول مع كاي أيضا لأنها حرف مصدري. طيب ولا يحذف الجار قياسا إلا مع أن وأن. وأهمل النحويون هنا ذكر كي مع تجويزهم في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي مصدرية. بشكل سريع أريد أن أذكركم بمطلب في القدر، جئت كي تكرمني. ابن هشام في قطر الندى عد كي من أدوات النصب، ولكن شرط لذلك أن تكون مسبوقة بلام تحقيقا أو تقديرا. وأما إذا لم تسبق باللام لا تحقيقا ولا تقديرا فلا تكون هي من أدوات النصب، بل تكون هي حرفة، هي حرفة جر. والسبب في ذلك التفت أنهم وجدوا أن الفعل المضارع بعد كي دائما يقع منصوبا، وإذا كان يقع منصوبا فلا بد له من أداة نصب، فجعلوا كي هي الناصبة. طبعا هذا عندما تكون في لكي، جئت لكي تكرم. قالوا وجدوا المضارع منصبا فوجب أن يكون له ناصب، فجعلوا ناصبه كي، ولكن كي قد وقعت مدخولة للام التعليل، وهذه اللام هي لام الجر فهي تقتضي اسما مجرورا. تمام؟ طيب، فتكون اللام حينئذ حرف جر، وتكون كي أداة نصب عملت النصب في المضارع، وهي مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، ويكون المصدر عبارة عن اسم مجرور لهذه. طيب، وأما إذا لم تكن كي، إذا لم تكن اللام موجودة فسوف يمتنع. التفت، يعني حتى في هذه الصورة وجدوا أن المضارع منصوبا، ولكن لم يستطيع أن يجعل كي أداة نصب، لأن كي لو كانت هي أداة لأن كي لو كانت هي أداة النصب
سبكت مع بعضها بمصدر
لم
يصح
الكلام. إذا جاءت
لحالة
بدون
لا يصح شيء بكرامي.
لا، أنت إذا لم تكن كيها هنا، إذا لم تكن اللام موجودة، قالوا ولكن التعليل مستفاد من العبارة، فلا بد أن يكون هناك ما يدل على التعليل، فواجب أن تكون كي هي التي تدل على التعليل، فصارت هي بمثابة لام التعليل في الدلالة على المعنى، فصارت حرف جر. وإذا صارت حرف جر امتنع أن تصير حرف نصب، لأن ما يعمل الجر لا يعمل النصب، لأن ما يعمل الجر يدل على اختصاصه بالاسم، وما يعمل النصب يدل على عدم الاختصاص، ولا يكون الشيء مختصا وغير مختص. فلما كان التعليل مفهوما على كل حال، جعلوا كي بمثابة لام التعليل، فصارت هي عامل الجر، وإذا عملت هي الجر امتنع أن تعمل نصب، فقدروا أن مصدرية، وإنما افترضوها مصدرية حتى يصح أن تؤول مع ما بعدها في مصدر يكون مجرورا بحرف الجر الذي هو كي. وبالجملة، فكلما كانت اللام موجودة كانت كي ناصبة مصدرية فتكون حرفا مصدريا، وكلما كانت اللام غير موجودة لا تحقيقا ولا تقديرا كانت كي نفسها هي لام التعليل أو هي حرف الجر، وكان المضارع منصوبا بأن مضمرة. الآن ما يهمنا هنا هو ما قاله قال، وأهمل النحويون هنا ذكر كي مع أنها من الحروف المصدرية. متى تكون من الحروف المصدرية؟ عند دخول اللام تحقيقا أو تقديرا، مع تجويزهم في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي مصدرية. متى؟ عندما نقول إن اللام موجودة تحقيقا أو تقديرا، قالوا واللام مقدرة، إذن فقد اغتفر حذف الجار ها هنا أو لا، اغتفر حذف الجار كما في أن وأن، والمعنى لكي تكرمني، وأجاز أيضا كونها تعليلية، يعني قالوا وفي بعض الأحيان تكون كي تعليلية، وأن مضمرة بعدها، ولا يحذف مع كي إلا لام العلة، لأنها لا يدخل عليها جار غيرها، بخلاف أن وأن يدخل عليها اللام، ويدخل عليها تقول بأن وتقول لأن، بخلاف كي لأنه لا يدخل عليها جار غيرها، بخلاف أختيها يعني أن وأن. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، شهد الله أنه لا إله أي بأن لهم. تمام؟ طيب، وبأنه وترغبون أن تنكحوهن، يعني بأن لهم في الآية الأولى وبأنه في الآية الثانية، وفي قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن أي في أن أو عن أن، طبعا رغب في يعني أحب، ورغب عن يعني زهد. تمام؟ قال على خلاف في ذلك بين المفسرين، ومما يحتملهما يعني التعدية بفي وبي وبعن، قول الشاعر ويرغب أن يبني المعالي خالد، ويرغب أن يرضى صنيع الألائم، جمع لئام. المهم التفت، تقول ويرغب في أن يبني المعالي خالد، إذن خالد محب للمعالي ويرغب عن أن يرضى صنيع الألام، يعني وهو زاهد في صنيع اللئام، أو العكس تقول ويرغب عن أن يبني المعالي خالد فهو زاهد في المعالي ويرغب في أن يرضى صنيع الألائم. فعلى الأول تكون ذمًا وعلى الثاني تكون فعلى الأول تكون مدحًا وعلى الثاني تكون ذمًا. ولا يصح أن تعدي راغبة في الشطرين بفي معًا، يصبح هناك تناقض، ولا بعن فيهما معًا. قال أنشده ابن السيد: فإن قدر في أولًا وعن ثانيا فمدح، وإن عكس فذم، ولا يجوز أن يقدر فيهما معا في أو عن للتناقض. ومحل أن وأن وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه. يعني نجد أن أكثر الموارد التي حذف منها الجار فإنما بعد الجار يقع منصوبا على التشبيه بالمفعول. فإذا كان هذا هو الغالب فالأولى أن نحمل على الغالب والكثير لا أن نحمل على القليل. فالمصدر المؤول وإن لم يكن له صورة في اللفظ فالأولى أن نحمله حينئذ على الغالب وهو النصب. طيب، حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه. وجوز سيبويه أن يكون المحل جرا حتى مع حذف الجار، فقال بعدما حكى قول الخليل: ولو قال إنسان إنه جر لكان قولا قويا. قال: وله نظائر في اللغة العربية نحو قولهم لاهن أبوك، أصلها لله در أبيك. طيب، حذف المضاف الذي هو عبارة عن المبتدأ المؤخر، تمام، حذف المضاف فأقيم المضاف إليه كما في واسألوا أهل القرية، صارت واسألوا القرية. لله در أبيك، در مضاف وهي مبتدأ، تمام، حذف المضاف أقيم المضاف إليه فماذا صارت؟ لله أبوك. طيب، لله هذا عبارة عن جار ومجرور في محل رفع على الخبر، حذف الجار لله شو بتصير؟ لاهي لاه أبوك، يعني لاهن أبوك أو لاه أبوك، تمام. قال: طيب، إذن له مرش، يعني فقد حذف الجار ولم ينتصب ما بعده وإنما بقي مجرورا، فيصح أن نجعل المصدر المؤول في محل جر حتى مع حذف الجار. قال: وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر وأن سيبويه يرى أنه ناصب فسهو، يعني البعض نقل الكلام منعكسا، نسب إلى سيبويه القول بالنصب وإلى غيره القول بالجر، قال فهذا سهو. ومما يشهد لمدع الجر قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال هذا يشهد لقراءة الجر، كيف؟ قال لأن المعنى ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه قوله تعالى أن المساجد لله كان القياس أن يكون فيها لام التعليل لأنها في مقام التعليل، لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، حذف الخافض. فلو كانت أن المساجد لله في محل ناصب لم تنع أن تتقدم على الفعل لأن المصدر المؤول لا يتقدم على فعله، فلما تقدمت علمت أنها في محل جر. طيب، قال: وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أصلهما لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله وفاعبدوني لأن هذه أمتكم أمة واحدة إلى آخره. ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه، يعني لو كان هذا المصدر المؤول في محل ناصب لكان ناصبه الفعل والمصدر المؤول لا يتقدم على عامله لضعفه لأنه ضعيف عن المفعول وضعيف عن المصدر المذكور فلا يتقدم على عامله، بخلاف الجار والمجرور فإنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما. قال: ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان أن وصلتها، لا تقول أنك فاضل عرفت، تمام، عرفت فضلك، عرفت، تقول عرفت أنك فاضل، ولكن لا تقول أنك فاضل عرفته. وقوله إلى آخره، لم يبقى في هذا المطلب إلا جملة من التطبيقات والشواهد. نكتفي بهذا المقدار من هذا الباب، وبه نختم البحث في هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للشروع في غيره، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.